أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي تكلمنا عن الآية الأولى وهي قوله تبارك وتعالى: فتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ونعيد الحديث عن هذه الآية باختصار. فالله عز وجل يخاطب بني إسرائيل، والخطاب هذا يكون لبني إسرائيل الموجودين في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الخطاب ليس خاصا بهم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. البر هو كل خير، لأن الله عز وجل يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذا كله بر. فكأن الآية تخاطب الناس ولا سيما العلماء منهم الذين يتصدون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله يقول لهؤلاء: كيف تأمرون غيركم بالبر ثم أنتم لا تعملون ذلك، وتنهونهم عن المنكر وتأتون ذلك. والله عز وجل قد ذكر في آية أخرى في سورة الصف حتى يتبين على أن الخطاب لهذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. يعني وإن كانت الآية في سياق الحديث عن بني إسرائيل وما كانوا يعملونه، إلا أن العبرة أن الخطاب موجه للبشرية كلها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس جميعا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والقصص التي ترد في كتاب الله عن بني إسرائيل وأعمالهم أو عن غيرهم هي للتذكير لمن هم مخاطبون، بحيث أنهم يتجنبوا الأفعال القبيحة التي قد يعاقبون عليها، ثم الأعمال الصالحة التي يعملها أولئك فعل المخاطبين أن يعملوا بها حتى يستفيدوا منها. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور الواجبة، بل واجب على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الله قال في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي حديث مسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فقوله من رأى منكم منكرا هذا خطاب للجميع، وإن كان هناك طائفة الله عز وجل أخبر في كتابه وتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه الأمة يعني طائفة من الناس تتخصص مثل هذا العمل، لكن ليس معنى ذلك على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون مثلا الآن إلا على الهيئة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس الأمر كذلك. هذه الطائفة أو هؤلاء الجماعة الذين كلفوا معناه كلفوا بأن يتابعوا هذه الأمور، لكن أنت إذا رأيت منكرا فعليك أن تغيره، تغيره بقدر استطاعتك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. فالتغيير باليد لمن يستطيع ذلك، والتغيير باللسان للجميع، وقد يكون في حالة من الحالات لا يستطيع الإنسان يغير حتى بلسانه، ولهذا جاء في هذا الحديث هذه المراتب: التغيير باليد باللسان آخر الأمر بالقلب، أي أنك تكره هذا العمل الذي يرتكبه هؤلاء الذي لم تستطع أن تغيره لا بيدك ولا بلسانك فعليك أن تكرهه، لكن إذا لم تكره ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام فليس وراء ذلك ذرة من إيمان، يعني إذا مات قلب الإنسان حتى لا يتأثر بقلبه فمعنى لم يبقى عنده شيء من الإيمان. هنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الله يعني يلوم هؤلاء ويقول لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني تتركون أنفسكم لا تأمرونها، وأنتم تترون الكتاب، الخطاب كما قلنا موجه لبني إسرائيل، يقول أنتم تترون الكتاب وتعلمون ذلك، فكان الواجب عليكم أن تبادروا بأنفسكم فتعملوا كل شيء تأمرون به وتنتهوا عن كل شيء تنهون عنه، فهذا هو الأولى بالعالم بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن بين العلماء على أن الإنسان عليه هذا الأمر الذي هو الأمر والنهي، وعليه أن يعمل بما يأمر به، ولكن لو أمر ولم يعمل أو نهى ولم ينتهي فالأولى له أن يطبق ذلك على نفسه، ولكن إذا لم يطبقه على نفسه لا يقال بأنك ما دمت لا تعمل هذا فلا تدعو الناس إليه، يعني يبقى الواجب عليك أن تأمر، ولا يقال أنت مثلا أمرت ولكن لم تعمل إذن لا تأمر خلاص، هذا لا يصلح، بل الإجماع والاتفاق من العلماء على أن الإنسان عليه أن يأمر ولو لم يعمل، لأن الذي يتركه على نفسه. قد جاء في الحديث أن الرجل الذي يعظ الناس ويعلم الناس يأمرهم بالشيء ولا يعمله وينهم عن شيء ويرتكبه عليه وعيد شديد أنه يوم القيامة يلقى في النار فتنتلق أقتابه فيجتمع عليه الناس الذين كانوا يعرفونهم فيقول ألست كنت تأمرنا وتنهانا فما الذي يعني جاء بك هنا، ويقول كنت آمركم بالشيء ولا آتيه وأنهاكم عن الشيء وآتيه، فمعنى ذلك هم استفادوا منه في الدنيا، سمعوا ما قاله، ولا سيما الذي يذكر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالمستمع يستفيد من هذا، وهو إن وفق للاستفادة فهو يأمر ويفعل وينهى وينتهي، وهذا هو الأبلغ، لأن الإنسان قدوة، وعادة أن الناس يتأثرون بالفعل أكثر من القول، ولهذا تعرضنا للمعلمون المدرسون الذين يعلمون الناس ولا سيما طلاب المدارس، فلو أن المدرس يأمرهم بشيء ولكن هو نفسه يقع فيه ينهاهم عن شيء ولا ينتهي عنه. فلما يشاهده الطلاب الذين لا يعقلون الأمور إلا ما يشاهدونه فيتأثرون به فيكون لهم قدوة سيئة، لأن الطالب إذا قاله المدرس التدخين هذا لا يصلح، ثم بعد قليل طلعه وجده يدخن في أي مكان، فالصغير هذا في هذه السن يقول لو كان الكلام صحيحا لما دخنه، يعني كيف ينهاني عن هذا ثم هو يعمله. وكذلك في الصلاة لو حثهم على الصلاة وعلى صلاة الجماعة ثم بعد ذلك وجدوه أنه لا يبالي بهذا الشيء فهم يتأثرون به، فالتأثر بالفعل أكثر من التأثر بالقول. ولهذا الله عز وجل جعل لنا الأسوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالشيء ويعمله بل يبالغ في عمله وينهى عن الشيء ويجتنبه، وكذلك أتباعه. فهذه الآية فيها اللوم على الإنسان الذي يأمر الناس ثم هو لا يفعل ذلك، ولهذا ختمت الآية أفلا تعقلون، يعني كأن الشخص الذي يعمل مثل هذا العمل كأنه لا يعقل، لأنه لو كان عاقلا لما أمر ولم يعمل ولما نهى ثم ارتكب ذلك المنهي عنه. أفلا تعقلون. هذه الآية كما عرفنا أنها في بني إسرائيل، ولكن كما قلنا العبرة بعمومها بدليل الآية التي أشرنا إليها في سورة الصف، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، أي لم تقولون شيئا ولا تفعلونه أنتم. وهكذا في النهي لم تنهون عن الشيء ثم تقعون فيه. ثم أتبعها بهذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاة، فالصبر ختمت به آيات كثيرة، والله عز وجل أخبر عن الصابرين أنهم يوفون أجورهم بغير حساب، ولهذا شهر رمضان سمي شهر الصبر، لأن الإنسان يصبر نفسه على الصوم فيترك طعامه وشرابه وشهواته رجاء ما عند الله عز وجل، فسمي بهذا الاسم شهر الصبر. والله قال في كتابه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وجاء في الحديث في قضية الصوم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي، لأن كل العبادات يشاهدها الناس الصلاة وغيرها، أما الصوم لا يعلمه إلا الله. فالإنسان قد يكون في داخل بيته يقفل بابه ويأكل ويشرب ويعمل ما يشاء ثم يخرج للناس يقول أنا صائم. ولهذا جاء في هذا الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، يعني له بمعنى أنه ظاهر للناس يشاهدونه حينما يعمل ذلك العمل، سواء كان جهاد أو زكاة، إذا كان لا يعتقد ذلك بقلبه فسيكون مرائيا وسينال جزاؤه على ذلك، لكن الصوم هذا لا يعلمه إلا الله. ولهذا سمي شهر رمضان كما قلنا بشهر الصبر. الصبر على أنواع، يعني الصبر على طاعة الله، فالطاعة تحتاج إلى صبر، الإنسان يتوضأ في وقت البرد يعني في شدة المكاره، الإنسان يجاهد في سبيل الله يقدم نفسه يقدم ماله، فهذا لا يمكن إلا بالصبر، الإنسان الذي لم يصبر لا يمكن أن يجاهد في سبيل الله، فلا بد من الصبر على طاعة الله، الصبر على الصوم، الصبر عن المعصية لا ترتكبها. فالصبر على طاعة الله لا بد أن يكون الإنسان صابر عليها حتى يؤديها في وقت شدة البرد. يمكن الإنسان يوسوس له الشيطان ويزيد التدفئة على نفسه ويقول الشيطان يعني الوقت يعني باقي فلا يخرج للصلاة في تلك الشدة شدة البرد وكذلك في شدة الحر. فلا بد من الصبر على طاعة الله، كذلك الصبر عن معاصي الله. المعصية لا يمكن الإنسان أن يدفع نفسه عنها إلا بالصبر. فالمعاصي متنوعة، والنفس تدعو إلى الشهوات، النفس الأمارة بالسوء وكذلك إبليس معها. فالإنسان لا ينجيه ولا يعصمه بعد توفيق الله عز وجل إلا الصبر، بحيث أنه يمنع نفسه عن ارتكاب تلك المعصية. ثم الصبر على أقدار الله، الأقدار التي تصيب الإنسان في نفسه، في ماله، في موت ولده، في قريبه، هذه لا بد أن يصبر عليها، أي ما قدره الله على الإنسان. وهذا هو قمة التوحيد وأساس التوحيد، الإيمان بالقدر. فما قدره الله عز وجل الإنسان يجب عليه أن يصبر، فإذا صبر على ذلك نال الثواب ونال الأجر، وإن لم يصبر وتسخط فلا يستفيد شيئا. إذا تسخط لا يستفيد شيئا، لكن إذا صبر يؤجر. ولهذا قال الله عز وجل استعينوا بالصبر، استعينوا بالصبر. ثم قال والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث الصحيحة إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إذا حزبه أمر يعني جاء شدة، جاء أمر فيه شدة، جاء شيء يعني مهم، فرسول عليه الصلاة والسلام يفزع إلى الصلاة، لأنه يقف بين يدي الله عز وجل، يتوجه إليه، يدعوه، يرجوه، والله عز وجل يعينه. إذن هذه الصلاة مما يستعان بها في حال الشدائد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل ذلك، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فالصلاة لها قيمتها، والصلاة كما قلنا هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولأهميتها من بين أركان الإسلام الخمسة وكلها أركان، الله عز وجل فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات. وليس هناك عمل من الأعمال قال عنه الصحابة أن تركه كفر إلا الصلاة. ورسول عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن الصلاة لأهميتها فرضت فوق سبع سماوات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أداها جماعة وحث على أدائها جماعة، وأخبر أن من أداها جماعة فله الأجر العظيم، ثم بين على أن من ترك الجماعة فهو يستحق العقاب. ورسول عليه الصلاة والسلام قال قد هممت أن آمر جماعة يجمع حزبا من حطب، وآمر رجل أن يؤم الناس، وأخالف إلى جماعة لا يشهدون الصلاة فأحرك عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. ورسول لم يأذن للأعمى الذي لم يجد قائد إلى المسجد في ترك صلاة الجماعة، مع ذلك العذر الذي قدمه وهو أنه أعمى وليس له قائد. فلما سأله الرسول هل يسمع النداء قال نعم، قال أجب لا أجد لك عذرا. إذن هذه الصلاة من أهم أركان الإسلام، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، والله ذكر فضلها هنا واستعينوا بالصبر والصلاة. ثم بيّن أن هذه الصلاة كبيرة لأن فيها مشقة على كثير من الناس. تجد الإنسان يركض في هذه الدنيا ويعمل الأعمال كثيرة، لكن إذا جاء وقت الصلاة خلص ما يقدر يتحرك، وهذا الشيطان معه في هذا الجانب. تجد الآن يروح في أي مكان تقول له صلي ما يلتفت، يعمل الأعمال كثيرة الشاقة، ولكن الصلاة اللي هي خفيفة على المؤمن، على الذي يرجو ثواب الله عز وجل، الذي يعلم الجزاء لمن أداها، وكذلك يعلم العقاب لمن تركها، هذا الصلاة عليه خفيفة. ولهذا الله يقول وإنها لكبيرة، يعني كبيرة شاقة على هؤلاء إلا على الخاشعين. أما الخاشعون الذين يخافون الله عز وجل ويعلمون أنهم سيلاقوا ربهم يوم القيامة وأنه سيجازيهم على أعمالهم الصالحة بالشيء الكثير وكذلك الأعمال السيئة، هؤلاء الصلاة عليهم خفيفة، خاشعون خاضعون بين يدي الله عز وجل، فهؤلاء الصلاة عليهم خفيفة. أما المنافقون فهي عليهم ثقيلة، حينما يدعون إليها لا يسارعون كسالى عن أداء الصلاة جماعة، ولا يأتوها إلا في الأحيان التي يستفيد منها في الدنيا بحيث يشاهدهم الناس. عادة المنافقون النفاق الاعتقادي ما كانوا يأتون للصلاة إلا صلاة المغرب أو صلاة العصر أو في الوقت اللي يشاهدون، أما إذا جاء وقت الظلام الذي يمكن يختفوا فيه فلا تجدهم يحضرون لصلاة الجماعة. هذه من طبيعة النفاق ومن طبيعة المنافقين. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، أثقلها، معنى أنها كلها ثقيلة عليهم، إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا. إذن الصلاة ثقيلة ولكنها خفيفة على الخاشعين الذين يرجون ثواب الله عز وجل ويعلمون ما عنده. ثم بيّن من هم الخاشعون الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والظن هنا بمعنى اليقين، وكما قال مجاهد أن كل الظن في القرآن لليقين ليس للشك، لأن الظن قد يكون شكا وقد يكون يقينا، أما ظن في القرآن فهي لليقين والعلم. فهنا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يستيقنون ويعتقدون ذلك ويعلمون أنهم سيموتون وسيلاقون ربهم فيحاسبهم على أعمالهم التي يقدمونها في الدنيا. ومعنى هذا على أن التارك للصلاة لو كان يعتقد الاعتقاد الجازم بأنه سيلاقي الله عز وجل لما تركها، كل نفس بما كسبت رهينة، ماذا في سورة المدثر قالوا لما يقول لهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهنا اجتمعت هذه الخصال في أولئك الذين هم في النار حينما يشاهدونهم ويسألونهم ما سلككم في سقر، لأن سقر اسم من أسماء النار، من أسماء جهنم. قالوا لم نكن من المصلين، الصلاة هذه ما نصلي. حينما تركوا الصلاة هم لا يؤمنون بأن هناك ثواب من الله عز وجل على الأعمال التي يقدمونها، ولهذا لم يطعم المسكين، يعني لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الإنسان الذي يطعم المساكين يطعمهم يريد الثواب من الله عز وجل، يعني يؤمن بأن هناك فيه جزاء. فهذا الذي تارك الصلاة لم يكن مع المصلين ولم يطعم المسكين، لأن إطعام المسكين مترتب على إيمانه بلقاء الله عز وجل. ثم ذكر من صفاتهم كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، والتكذيب بيوم الدين كفر، يعني إنكار للبعث. فالذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أظن هنا كما قلنا المقصود به اليقين وليس الشك، لأن إيمان الشاك لا يصح. والله يا أخي ما أسمعك. من الخوض مع الخائضين؟ الذين يعني لا يؤمنون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحدثون في الأمور التي يعني الآخرة يتحدثون فيها أنه ما في بعث ولا في حساب ولا في جزاء، وكل من هذا النوع نخوض مع الخائضين الذين يكذبون بيوم الدين. مدام وقف مدام وقفت على الدرس تعال اقرب اقرب نسمع. هذا كما هو معروف الإنسان كما قال رسول عليه الصلاة والسلام ينبغي الإنسان أن لا يتكلم إلا بخير أو يسكت، فلا يجوز الإنسان أن يتكلم بالكلام الفارغ الذي لا يستفيد منه، وهذا منهي عنه، يعني منهي عن الإنسان يطلق لسانه في كل شيء ويتحدث في أعراض الناس ويتكلم فيه، ماذا منهي عنه، فلا يجوز الإنسان أن يتحدث إلا بالشيء الذي ينفعه ولا يضره. أما الخوض في أعراض الناس والحديث في أعراض الناس، لكن ليس معنى هذا على أنه إذا كان إنسانا هناك فيه شيء وينبغي أن يحذر منه وأن هذا فيه كذا وفيه كذا، هذا ليس من هذا النوع، يعني ما كل كلام يكون ممنوعا، الكلام الممنوع أن تتكلم في أعراض الناس بما ليس فيهم، وهذا هو الذي ينهى عنه. لكن إذا كان إنسان يعني يخشى منه أن يؤثر على جماعة أو يجرهم إلى بدعة فهذا لابد من التحذير منه، لأن هذا من باب النصيحة. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هؤلاء هم الذين يؤدون الصلاة وليست عليهم ثقيلة وإنما هي خفيفة لأنهم يعلمون ثوابها من الله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل بني إسرائيل بالنعم التي أنعم بها عليهم، وكما عرفنا على أنه الخطاب كان تذكير للموجودين بالنعم التي أسداها الله لآبائهم وأنجاهم من فرعون وقومه، فكأنه لما يتحدث عن النعم التي على الأجداد وعلى الآباء السابقين معنى أنتم استفدتم منهم لما نجاهم الله عز وجل وجد أوجدكم الله عز وجل، فعليكم أن تتذكروا تلك النعم، سيأتي في الآيات التالية. وهو يخاطبهم يا بني إسرائيل، وعرفنا إسرائيل من هو، قلنا على أنه يعقوب وسبق في الدرس الماضي، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهي نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى التي أنعم بها على بني إسرائيل وعلى البشرية جميعا، لكن يذكرهم بما أنعم الله به على آبائهم ليشكروا الله عز وجل وليصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه سبق في الآية ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، لأن النهي عن إلباس الحق بالباطل وكتمان الحق، فأولئك كانوا يكتمون صفات محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فالله نهاهم عن ذلك. وهذا التذكير لهم بتلك النعم لأنه موجود في الكتب التي بين أيديهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم الذي سيبعث، ويجب عليهم أن يؤمنهم به أولا لأن عندهم علم بذلك، فلما يمتنعهم لأن الله قال ولا تكونوا أول كافر به، ولا تكونوا أول كافر به أي بالقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإيمان بمن أنزل عليه، الله يذكرهم بهذه النعم، والمطلوب منهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوه، لأنهم لو آمنوا به لكسبوا الأجر السابق الذي هو إيمانهم بموسى عليه السلام ثم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. اذكر نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. العالمون هؤلاء الذين فضلوا عليهم هم عالم زمانهم، فعالم زمانهم الله عز وجل اختار بني إسرائيل وأرسل فيهم الرسل وبعث فيهم الأنبياء وأنزل عليهم الكتب، وأعظمها التوراة والإنجيل، لأن ما في فرق بين النصارى وبين اليهود، كلهم بنو إسرائيل. فهؤلاء الذين يخاطبهم: فضلتكم على العالمين على عالم زمانهم، لأن الله قال في كتابه عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة أفضل من الأمم السابقة. وجاء في الحديث في السنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة أنتم أفضلها وخيرها، معنى الحديث. فهذه الأمة أفضل من الأمم جميعا، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الأنبياء جميعا. والله قال في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن بنو إسرائيل فضلوا على عالم زمانهم، ولم يفضلوا على العالم جميعا، ولكن بنو إسرائيل كما قال عبد الله بن سلام أنهم قوم بهت. ولهذا لما وفق الله عز وجل للإسلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تسألهم عني قبل أن يعلموا أني أسلمت، لأنهم قوم بهت. فكان النقاش دائرا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود الموجودين في المدينة، وصار الصلح بينهم كما هو معروف. لكن حينما أسلم عبد الله بن سلام خباه خلفه في مكان لا يشاهدونه، وصار النقاش بينه وبين الموجودين، وقال: ايش رايكم في عبد الله بن سلام؟ قال: هو خيرنا وابن خيرنا وافضلنا واعلمنا، واعطوا كل الاوصاف، كل اوصاف المدح. قال: ارايتم لو اسلم، ما دام انه بهذه المنزله عندكم، ارايتم لو اسلم تسلمون؟ فقالوا: لا يمكن ان يسلم. فقالوا: اطلع. فطلع وتشهد. فقال: هو اخسنا واردلنا، وما تركوا ذما الا وجهوه اليه. فالشاهد ان هؤلاء من اخبث القبائل، من اخبث الطوائف، لان الله عز وجل ذكر عنهم في كتاب الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأخبر على أن الله غاضب عليهم كما سيأتي في آيات أخرى. لماذا؟ لقتل الأنبياء والإفساد في الأرض. وكما قال الله عنهم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله. قال: ويسعون في الأرض فسادا. وهذا هو الواقع، يعني الواقع المشاهد الآن أنهم يسعون في الأرض فسادا. وربما أني أشرت للمعاهدة التي كتبت بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأهل إيليا، إيليا لها بيت المقدس، حينما كان أبو عبيدة يقود الجيوش في الشام، وطلب منه أهل إيليا بعد أن دخل أهل المدائن منهم من أسلم ومنهم من استسلم، فدفع الجزية والخراج وبقي على دينه. فأهل إيليا لما قدم لهم أبو عبيدة، يعني طلب منهم أن يسلموا أو يدفعوا الجزية أو القتال، كما هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يبعث قائدا يأمره بهذه الأشياء، أو اللي يوصيه بتقوى الله عز وجل في نفسه ويوصيه بمن معه خيرا، ثم يقول لهم: أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ثم يقول لهم: ادعوا هؤلاء الذين تدعونهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فأنتم إياهم سواء، لا فرق بينكم، وإن امتنعوا فإما أن يدفعوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويبقون على دينهم، وإن امتنعوا فالقتال. فإذا قاتلوهم واستولوا عليهم أصبحوا أرقاء، وهذا هو الرق في الإسلام. الرق في الإسلام ما في أن إنسان خلقه الله عبدا وهذا خلقه الله حرا، كلهم أحرار، كلهم لآدم، وآدم من تراب. لكن الرق حينما يمتنع هؤلاء عن الدخول في الإسلام وعبادة الله عز وجل ويعبدون الأصنام والأحجار من دون الله عز وجل، حينما يأتي الجيش الإسلامي ويصير يعني المعركة بينهم ثم يستولوا عليهم يكونوا عبيدا لهم أرقاء، وبعد ذلك رقب الإسلام في العتق. فالشاهد أن أولئك طلبوا من أبي عبيدة أنهم سيدخلوا فيما دخل فيها للشام، لكن طلبوا شرطا واحدا وهو أنهم يريدون أن يوقع لهم على هذه الوثيقة الخليفة بنفسه عمر بن الخطاب. هذه الوثيقة موجودة في تاريخ الطبري في الجزء الثاني صفحة 152، وهي وثيقة لو يقرأها الطلاب يمكن سيعترضون على عمر بن الخطاب في تلك الأشياء التي أعطاها لأولئك، وربما نأتي بها في مناسبة من المناسبات حتى نسمعها الطلاب. لكن هذا الشرط أو هذا الشيء الذي طلبه، ماذا صنع أبو عبيدة؟ كان بإمكانه أن يقول لهم إن أردتم الصلح فأنا أوقع الصلح معكم مثل ما عملته مع أهل المدائن، وإن امتنع ثم في القتال، لأنه هو المنتصر وهو الأقوى. ولكن سماحة الإسلام ما تدفع الإنسان من المسلمين ودعاة الإسلام لقهر الناس وقتلهم وإدخالهم في الدين جبرا، لأن الله عز وجل أخبر أن الرسول لا يستطيع أن يكره الناس، يعني إيمانهم وقلوبهم بيد الله عز وجل، ولكن فيه تشريع أمره أن يعمله. فالشاهد أن أبا عبيدة كتب لعمر بن الخطاب يخبره. أبو عبيدة هنا في المدينة، وفين القدس بيت المقدس؟ وحينما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل ومن معه حينما سألوا قالوا أسري بك وأصبحت بيننا؟ قال نعم. استغربوا هذا، قالوا كيف في ليلة واحدة تذهب إلى بيت المقدس ثم تعود ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا؟ بمعنى أن عمر في هذه البلاد وتلك البلاد هناك المسافة بينها وبينها بعيدة جدا، تحتاج إلى شد رحل إلى سفر طويل، وهو الخليفة. ماذا صنع؟ قبل هذه الدعوة وركب فرسه وسافر حتى وصل بيت المقدس، ثم كتب لهم الوثيقة، الوثيقة المشهورة المعروفة، يعني أنهم يبقون على دينهم ولا يكرهون على دينهم ولا تنتقص، يعني لا تهدم كنائسهم ولا ينتقص منها ولا من حيزها، شروط يعني في ظاهرها قاسية قوية على أن يدفعوا الجزية. وسار الشهود عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان شهود في هذه الوثيقة، لهم العهد ذمة الله وذمة الخلفاء الراشدين والمؤمنين، إلا إذا نقضوا فينتقض الأمر عليهم. لكن الشيء الغريب أنهم طلبوا من عمر بن الخطاب أن يثبت في هذه الوثيقة أن لا يسكن أحد من اليهود مع النصارى في بيت المقدس. سمعتم هذا؟ في الوثيقة من الأشياء التي طلبوها من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكتب في هذه الوثيقة أن لا يسكن أحد من اليهود مع النصارى في بيت المقدس. وهذا مما يبين على أن اليهود من أخبث الناس، والله عز وجل أخبر عنهم أنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل، وأخبر الله عز وجل أنهم كاذبون، هم يقول ما علينا في الأمين سبيل. الأميون عندهم ما عدا اليهود، يعني من لم يكن يهوديا فهو أمي. النصارى في الدرجة الأولى. الشاهد على أن اليهود في عقيدتهم أنه يجوز لهم أن يقتلوا كل إنسان وأن يأخذوا مال كل إنسان، والله أخبر عنهم في كتابه بأن هذه طريقتهم وهذا أسلوبهم. وهؤلاء أخبر الله عنهم أنهم كلما عاهدوا عهدا نقضهم فريق منهم، أليس كذلك؟ في سورة البقرة سيأتينا كلما عاهدوا عهدا نقضهم فريق منهم. فهذه طبيعة في نفس العهود، ليس لهم عهد، ما لهم عهد مطلقا. ثم الكلام المهازل التي نسمعها أن رابين يعاهد والثاني نتن ياهم ينقض ويأتي شارون ينقض، هذا شيء مو غريب، يعني ليس هذا الشيء أنه غريب عليهم، بل هذه طبيعتهم، وهذا ما أخبر الله به عنهم وصدق الله إذ يقول كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم. شارون الخبيث الآن يطبق الكلام الذي قاله، قال أن تلك المعاهدة ذاك الصلح اللي عقدوه سيمزقه شر ممزق، قال هكذا المعاهدة اللي بين الفلسطينيين وبين رابين في الفترة الأولى على الصلح هذا الذي قيل، قال هو أنه سيمزقه شر ممزق. والآن ماذا يصنع؟ تسمعون وترون ماذا يعمله اليهود. فالله عز وجل هنا يذكرهم بالنعم التي أنعم بها عليهم ليؤمنوا وليدخلوا في دين الإسلام، ولكن طبيعتهم لا يمكن أن تكون كذلك، فهم أولا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. النصارى الذين نكلوا بهم في هذه الأزمنة السابقة، يعني النصارى الذين نكلوا باليهود لأنهم ادعوا عليهم على أنهم قتلوا إلههم، قتلوا عيسى عليه السلام، والله قال في كتابه العزيز وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فالنصارى ما صدقوا هذا الكلام، ما صدقوا كلام الله، يعني الفاتيكان أصدروا براءة لليهود من دم عيسى، يقول كتابة هذه صحيحة أنهم يعني براءة من دم عيسى ما قتلوه، لكن لماذا صدقتم هذه الفترة الطويلة كلها هذه القرون المتتالية بأنهم قتلوه وأنهم صلبوه ثم نصبتم لهم العداء وقتلتموهم إلا ما شاء الله؟ في قصة هرقل حينما كتب له الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعثة الرسول كما قلنا عامة للبشرية جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولهذا أرسل رسله ورسائله إلى الملوك كما هو معروف، فممن أرسل لهم هرقل، والحديث صحيح البخاري كتاب التوحيد تعرضنا له في الدرس الماضي، الحديث صحيح البخاري من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، يعني خاطب بهذا الخطاب عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يعني من آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يؤتى الأجر مرتين، إيمانه الأول وإيمانه الجديد الثاني. ثم ذكر الآية قل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلا قولي فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. هرقل حينما جاءه هذا الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغه عن طريق ملك غسان، لما وصل إليه الخطاب وقرئ عليه، يعني ترجم كما هو معروف لأن لغته ليست اللغة العربية ولكن ترجم له الخطاب، فسأل هل يوجد أحد يعني من العرب يعني في المكان في ذاك الوقت هناك، فخرجوا إلى السوق في التجارة فوجدوا أبا سفيان ومعه الجماعة الذين يأتون للتجارة، فجاءوا بهم أحضرهم إلى هرقل. ماذا قال هرقل؟ قال للموجودين من هو أقرب بهذا الرجل نسبا، يعني من هو منكم قريب منه في النسب، فقال أبو سفيان أنا لأنه قريب. فقال للمجموعة الذين خلفه يقول للترجمان، يعني يقول لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإذا كذب فكذبوا، يعني إذا قال شيئا كذبا فقلوا أنه كذبت في هذا. فبدأ وجه له الأسئلة، سأله عن نسبه فقال هو أعلى النسب فينا، سأله عن صفاته كلها بماذا يأمرهم وأخبرني أمرهم بالصلاة وبالصدق وبالعفاف، وبين الأسئلة التي وجهوها هل يغدر، يعني هل ينقض العهد. فقال أبو سفيان لم أجد مدخلا، وقال لو استطعت أن أكذب عليه لكذبت، ولكن خشيت أن يؤثر ذلك علي، يعني من عادات العرب أن الصدق من الأشياء الجميلة والكذب من العادات القبيحة، فالكذب عندهم عيب كما يقال، فيقول لولا أن خشيت أن يؤثر علي كذب لكذبت عليه. قال ما وجدت مدخل أدخل فيه إلا في هذه الجملة. قال نحن منه الآن في مدة، يعني في معاهدة، فما ندري ما هو صنع فيها، يعني الصلح الذي صار في الحديبية، وفي هذه الفترة أمن الناس، وحتى أن ذاك الصلح الذي اعتبره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذاك الوقت وجادل فيه وقال لا هل نرضى، كيف نرضى الدنيا في ديننا، وجاء إلى أبي بكر وقال كيف هذا، قال له أنه رسول الله. يعني عمر الخطاب رضي الله عنه كان غير راض عن تلك المعاهدة، لأن المعاهدة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش أنه من جاء منهم فيعاد ومن ذهب من المسلمين فلا يعاد، هذه من الشروط. يعني من ذهب من المسلمين إلى قريش لا يعيدوا، ومن جاء منهم يعيدونه، وأنه لا يدخلون الحرم إلى العام القادم، يرجعون الآن ما في عمرة ثم يعودون مرة ثانية. الشاهد أن فيه شروط قاسية، وفي نفس الوقت وصل أبو جندل يرصد في قيوده، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يوقع العقد المعاهدة هذا، قال لا ما أكتب لك، أوقع لك إلا أن يعاد هذا أبوه الذي كان مكلف بالمعاهدة، ورجعه مقيد في يعني في قيوده، وقال أتعيدون إليهم بعدما صار بعدما يعذبون ويعملون كذا وكذا. الرسول قال سيجعل لك مخرجا. عمر بن الخطاب لما شاف هذا جاء إلى الرسول، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن ربي لا يضيعني، ذهب إلى أبي بكر يقول ننظر إيش نسوي هذا، كيف نرضى الدنيا في ديننا، قال إن الله لا يضيعه، وبالفعل سار ذلك فتحا، ذلك الصلح صار فتحا، أمن الناس فدخلوا في دين الله أفواجا، ونقضوا العهد هم بعد سنتين، فصارت الغزوة غزوة الفتح وفتحت مكة. الشاهد أن هرقل يقول لأبي سفيان هل هذا الذي يدعوكم يقدر؟ قال لا، ولكن نحن في مدة منه ما ندري ما هو صانع فيها. يقول ربما أنه يقدر، يقول أنا ما وجدت مدخل إلا في هذا. سألوا عن الإيمان هل يزيد أو ينقص، قال هل الأتباع يزيدون أو ينقصون، قال بل يزيدون. استنتج من تلك الأسئلة وهي عشرة أن هذه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا القول إن كان ما قلته صدق حق فسيملك موضع قدمي هاتين، وتحقق هذا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. متى كان هذا؟ يعني في السنة العاشرة، في السنة السادسة أو الثامنة، وبعد هذا يعني فتحت تلك البلاد وملك أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع قدميه كما قال. في هذه الفترة أي المكاتبة بين عمر الخطاب وأولئك، أنهم كما سمعنا أنهم طلبوا من عمر الخطاب أن يوثق أن يوقع الوثيقة، وذهب سافر من المدينة إلى بيت المقدس من أجل أن يوقع لهم تلك الوثيقة. هذا الأمر الذي عملوه كان فيه فتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، وهرقل نفسه بعد 10 سنين من تلك الواقعة ودع حمص وخرج منها هاربا. حمص اللي كانت العاصمة، عاصمة مملكة الروم، هي نفسها التي كان فيها، بعد 10 سنين شرد منها وراح. لماذا؟ لأنه الحقيقة حارب الحق وهو يعلمه، يعني حارب الحق وهو يعلمه، يعلم أنه رسول الله، وقال كنت أعلم أني أخلص إليه لتجشمت السفر إليه ولغسلت قدميه، حديث صحيح البخاري، ولكن خشي على نفسه أن يقتل. ماذا صنع؟ الذي صنع مع جماعته وأراد أن يدخل معه في هذا الدين في الإسلام، لكن أراد أن يحافظ على أمرين، على الملك وعلى الدخول في الإسلام، وده يجمع بين الأمرين، فأقفل عليهم في تلك الدسكرة، أقفل الأبواب ويقول أبو سفيان لما وصلوا إلى هذه المرحلة في المرحلة الأخيرة من الأسئلة وكثر اللغط أمروا بنا فأخرجنا. بقي أولئك مقفل عليهم، فقال لهم هرقل: هل لكم في الخير والفلاح وأن يثبت الله ملككم؟ فعليكم أن تعاهدوا هذا النبي. في الحديث قال: فنفروا مثل حمر الوحش، يعني البطارقة حق والعلماء الموجودين نفروا من هذا الكلام، لكن لما ذهب وجد الأبواب مقفلة. وقد وصفه أبو سفيان بأنه داهية، يعني عنده دهاء، قال: ما رأيت أدهى من ذلك الأقلف. الأقلف كما تعرفون النصارى لا يختتنون، ويقول: ما رأيت أدهى منه. فاستعمل دهاءه لدنيا. قفل عليهم الأبواب، فلما ذهبوا ما وجدوا طريق، أمر الذين عنده أن يعيدوهم إليه. فلما رجعوا إليه قال: أنا ما قلت هذا القول إلا لأختبر شدتكم على دينكم، وقد رأيت منكم ما أحببت. فسجدوا له، سجدوا له وخلصوا بقى. الرجل هذا الكلام الذي قاله هو يعرفه، إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. بالفعل بعد 10 سنين ذهب، فهو لم يبقى له ملكه إلا في الدنيا، ولم يوفق للدخول في الإسلام، لأن التوفيق بيد الله عز وجل. ولهذا يقول الشراح في الحديث: لو نظر في التعبير الذي جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قوله أسلم تسلم، أسلم تسلم، لو أخذ بهذا لعلم أنه سيسلم ولن يأتيه شيء، ولكنه حرص على الدنيا فذهبت الدنيا وذهب الدين. فالشاهد من هذا على أن اليهود والحديث عنهم يا بني إسرائيل مكرهون أو مكروهون عند الناس جميعا. هؤلاء النصارى الذين هم من بني إسرائيل، لأنه كما نعرف أن عيسى موسى عليه السلام التي أنزلت عليه التوراة هي تشريع للناس جميعا، لبني إسرائيل جميعا، وهو لا كلهم إسرائيل عرفنا أنه يعقوب. يا بني إسرائيل، إسراء هو الاسم، عبد الله، وإيل هو الله، فإسرائيل معناه عبد الله. فالشاهد على أنهم كلهم ينتسبون إلى إسرائيل. هؤلاء جميعا كلهم بنو إسرائيل، اليهود والنصارى كلهم بنو إسرائيل. لما بعث عيسى عليه السلام وهو بعث بما بعث به موسى، وعنده الإنجيل الذي فيها التخفيف في بعض الأحكام الموجودة في التوراة، ولهذا كتابهم التوراة والإنجيل الذي يسمى العهد القديم والعهد الجديد. فحينما دعاهم يعني كفروا به واتهموه واتهموا أمه، ثم عزموا على قتله. الجماعة الذين آمنوا به سموا نصارى، والذين كفروا به هم اليهود. فهؤلاء اليهود والنصارى كلهم دينهم واحد، ما فيه إلا التخفيف الذي جاء به عيسى عليه السلام في بعض الأحكام، والتخفيف عن الجميع كلهم في عهد عيسى. الذين آمنوا به التخفيف عن الجميع، عن الذين كانوا قبل عيسى والذين موجودين في عهده، لأنه مبعوث إليهم وأخبر على أنه رسول إليهم وأخبرهم أنه عبد الله ورسوله، ولكنهم كفروا به. فجمع ادعوا أنهم قتلوا النصارى الذين هم أتباعه، ادعوا على اليهود أنهم قتلوا عيسى الذي يجعلونه ابن الله، أي قتلوا إلههم، فصارت العداوة بينهم. فنكلوا باليهود الفترة الطويلة. حينما جت المعاهدة كما ذكرنا، أن أهل إيليا من المسيحيين طلبوا من عمر الخطاب في الوثيقة ألا يسكن أحد من اليهود معه، ثم تغيرت الأمور كما نعرف الآن، وأصبحت اليهودية اللي هي الصهيونية العالمية مسيطرة على الدنيا كلها، فخضع لهم النصارى وكتبوا لهم البراءة ولا يستطيعون يتحركون إلا بقولهم. والله قد أخبر عن اليهود والنصارى أن بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وعلمنا علمنا أن تفضيلهم على عالم زمانهم وأن أمة محمد هي أفضل الأمم جميعا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والحديث الذي أشرنا إليه وموجود في المسانيد والسنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنتم توفون 70 أمة أنتم أفضلها وأكرمها على الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا. هذا الخطاب موجه للبشرية جميعا. والتقوى معناه امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والله عز وجل يقول عليك أن تتقي ذاك اليوم الذي لا تجدي نفس عن نفسه شيئا ولو كانت من أقرب النفوس. لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا حينما نزل عليه قوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قام ودعا عم وخص إلى أن قال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا. إذن اليوم الذي هو يوم القيامة واتقوا يوما الذي هو يوم البعث يوم الجزاء هذا لا يغني فيه أحد عن أحد ولا ينفع الإنسان إلا عمله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما في أحد يوم القيامة يدفع عن أحد ولا أحد يغني عن أحد بل كل واحد يفر بنفسه وكل واحد يبحث عن النجاة. واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفسه شيئا. هذا في الجانب الأول ما في أحد يدفع عن أحد ما في أحد يمكن أن يقدم لأحد شيئا ولا يقبل منها شفاعة. هذه النفس لا يقبل منها شفاعة لأن الشفاعة لا تكون إلا لمن ارتضى الله عز وجل. الشفاعة لا تقبل عنده إلا بإذنه ما في أحد يشفع عنده إلا بإذنه. إذن إذا تعلقت أنت بأي مخلوق وتريد منه الشفاعة يوم القيامة هذا لا ينفعك لأن الشفاعة أولا لا تكون إلا للموحد من عبد الله ولم يشرك به شيئا ولا تكون إلا بعد إذن الله عز وجل. فإذا أذن في الشفاعة فهناك تقع الشفاعة وتحل بعد الإذن. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. ما في شيء لو قدمت من المال لو أن لهذه النفس التي ظلمت لو أن لمن كفر كل ما في الدنيا من ذهب وغيره وأراد أن يفتدي به لن يقبل منه. إذن هذه ثلاثة أشياء لا نفس تجزي عن نفس ولا نفس تشفع في آخر لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل ولا يؤخذ منها عدل. يعني عدل يعني شيء يقدم من المال ليفتدي به هذا كله غير موجود. ثم ولا هم ينصرون وهي آخرها أي لا يجد لهم ناصر ينصرهم من الله عز وجل. ممكن نقرأ يا أخ إذا كان في وقت مستمر.
بسم الله. قال أتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان والخير وتنسون أنفسكم أي تتركونها عن أمرها بذلك والحال وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير وينعقل به عما يضره وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه.
يعني العقل السليم العقل الصحيح يكون الإنسان حينما يأمر بشيء هو أول من يبادر إليه وإذا نهى عن شيء يكون أول من ينتهي عنه. فالعقل السليم هو الذي يؤدي بصاحبه إلى ذلك. فالله يقول لهؤلاء أنتم تأمرون ولا تفعلون وتنهون ولا تنتهون فكأنكم لا تعقلون. يعني هذا ما يعمله إلا المجنون الذي لا يعقل، كيف يأمر بالشيء ويحث الناس عليه ويقول هذا شيء طيب وعليكم أن تعملوا ثم هو لا يعمل، ثم يأتي ينهاهم عن أشياء ويقول هذه قبيحة وهذه مضرة وينبغي أن تبتعدوا عنها ثم هو يقع فيها. هذا ما يعمل يقول إلا الذي لا يعقل، كأنكم أفلا تعقلون. نعم.
فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله، خصوصا إذا كان عالما بذلك قد قامت عليه.
يعني إذا كان عالم ثم يأمر ولا يفعل وينهى ولا ينتهي، هذا العالم هو الذي عليه الإثم الكبير، لأن هؤلاء علماء وأنتم تتلون الكتاب. يدخل في هؤلاء علماء المسلمين الذين يقرؤون القرآن والسنة ويعلمون ما فيها، فإذا عملوا مثل ذلك العمل دخلوا في ذلك الوعيد، أي أن العالم من المسلمين إذا أمر ولم يفعل ونهى ولم ينتهي فهو داخل في هذا الوعيد. نعم.
وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه، وأمر نفسه ونهيها، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما، وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير. وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة.
كأنه يقول الآية لا تدل على أن الإنسان إذا أمر ولم يعمل أنه يترك، لأنه عليه الواجب الأول أن يأمر والواجب الثاني أن يعمل، فإذا جمع بين الأمرين فهذا هو الخير الكثير. لكن إذا لم يعمل فليس معنى ذلك أنه يترك ولا يأمر، عليه أن يأمر ولكن لم يكن مثل الشخص الذي يأمر ويفعل وينهى وينتهي. نعم.